إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. هي أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وصلاة الضحى، وصلاة الليل، وأكثرها 13 ركعة، يوتر في آخرها بركعة، وتحية المسجد، والاستخارة، وركعتان بين كل أذان وإقامة.
جزاك الله خير. وصلنا ولله الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلنا إلى الأبواب السهلة، لأن حقيقة من درس الفقه يجد أنه في كتاب الصلاة الذي سبق شرحه، والمواقيت التي سبق شرحها، وما يختلف فيه أهل العلم في هذه المسائل، يجد مسائل كثيرة جدا تتعلق بكتاب الصلاة. أما وقد وصلنا إلى صلاة التطوع، فقد بدأنا والحمد لله بالأبواب السهلة، سنبقى سطرة في هذه السهولة حتى نصل إلى أبواب فيها نوع من الصعوبة، كأبواب الربا والطلاق والمواريث والأحكام. فإذا وصلنا إليها نكون قد الحمد لله اتضحت لنا قواعد كثيرة نستطيع أن نستعين بها على ما يمكن أن يستصعب علينا في الأبواب. المقصود أننا في هذه الأبواب سنجد أن الخلاف فيها قليل، أو في كثير منها الخلاف فيها من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، كما سنبين ذلك، ونسأل الله لنا ولكم المزيد من العلم. وصلنا هنا إلى باب صلاة التطوع. الصلاة كما تعلمون إما فرض وإما تطوع، فرض أو نافلة. والتطوع شرع ليجبر به من تقص من الفريضة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فإن انتقص من الفريضة شيء قال الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث معلوم وسبق الكلام حوله. وهذا التطوع ليس فقط في الصلاة، الحج منه فرض وتطوع، الصلاة منها فرض وتطوع، الصوم منه فرض وتطوع. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، حتى يجبر نقص الفرائض بما نؤديه من النوافل. يتفاوت الناس في قربهم من الله بحسب أداء الفرائض واجتهادهم في النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي كلما ازداد العبد تقربا إلى الله بالنوافل كلما ازداد حب الله عز وجل له. فيتفاوت الناس في الإيمان وفي القرب من الله بأداء فرائض الله ثم من الازدياد من النوافل. عدد الإمام الشوكاني أكثر من 10 نوافل تتعلق في نوافل أو تتعلق بنوافل الصلاة. نبدأ بهذه النوافل بشيء من التفصيل والإيضاح. فقال أولها
هي 4 قبل الظهر و4 بعده،
نافلة الظهر. لماذا ابتدأ بالظهر مع أننا نعلم أن صلاة الفجر قبل الظهر وتكون في أول اليوم؟ سبق أن شرحت ذلك في كتاب المواقيت، أن أول صلاة صلاها رسول الله مع جبريل هي صلاة الظهر. ولذلك جاء في الحديث من صلى 4 في الضحى و4 قبل الأولى كتب له كذا وكذا، كتب له بيت في الجنة أو بني له بيت في الجنة. الشيخ الألباني يقول في سلسلته الصحيحة أن 4 قبل الأولى لعله يقصد الظهر، والأمر كما ذكر الشيخ، لأن هذه الصلاة الأولى إذ صلى جبريل إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. وربما كان يصلي احيانا 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر. هذا الاختلاف هو من الاختلاف المسمى عند اهل العلم اختلاف التنوع. ولذلك اختلاف العلماء في مثل هذا في التحقيق ليس خلافا. لماذا؟ بعض العلماء قال 4 قبل الظهر و4 بعدها واتى بحديث صحيح، بعضهم قال 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر واتى بحديث صحيح، بعضهم قال 2 قبل الظهر و4 بعد الظهر واتى بحديث صحيح. كل ما ورد في هذا من هذا التقسيم صحيح، صحيح 4 قبل الظهر 4 بعدها، 2 و2 و4، كل هذا صحيح. فهذا الاختلاف من اختلاف التنوع. اختلاف التنوع أي تارة يشرع لك هذا وتارة هذا. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. ايش معنى حرمه الله على النار؟ التحريم على النار له وجهان، التحريم المؤبد والتحريم المقيد بشرط. فالمسلم وإن دخل النار لكنه لا يخلد في النار أبدا ما دام جاء بالتوحيد، لا يخلد المسلم في النار. إذن هنا يحرم المسلم على النار بهذا المعنى، أي أنه لا يخلد فيها. ليس معنى يحرم أنه لا يدخل النار، لا، ليس هذا. إذا جاءك في نصوص الكتاب والسنة حرمه الله على النار، تارة يراد بالتحريم التحريم بمعنى الخلود، بمعنى الايه؟ بمعنى الخلود. وتارة يراد بالتحريم انه لا يدخلها ابدا بحسب ما دل عليه الدليل وحسب السياق. الكلام واضح؟ طيب، حرمه الله على النار اي انه لا يدخلها، او انه ان دخلها لذنوب فانه لا يخلد فيها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعله ثبت في صحيح مسلم من حديث ام حبيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، او بني له بيت في الجنة. من صلى لله في يوم 12 ركعة، من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا ونافلة، بنى الله له بيتا في الجنة. ولكن الحديث في صحيح مسلم من حديث ام حبيبة لم يفصل هذه الثنتي عشرة ركعة، ما حدد لها كيفية. وقد روى الحديث الامام الترمذي عن ام حبيبة ففصل وبين: 4 قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. كم عددهم؟ 12 ركعة. اذا ان صلى الانسان قبل الظهر ركعتين فحسن، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: بين كل اذانين صلاة لمن شاء. انظر الى رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، لمن شاء. بين كل اذانين، يعني ايه؟ الاذان والاقامة، فالاقامة تسمى اذان. بين كل اذانين، يشرع لك بين كل اذان واقامة ان تصلي ركعتين. فان صليت قبل الظهر ركعتين فحسن، وان صليت 4 فحسن، وان نوعت تارة هذا وتارة هذا. هذا باب واسع، فاستبقوا الخيرات. 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وان صليت 4 بعد الظهر فخير وبركة، حرمك الله على النار. هذا بالنسبة للظهر. وهنا يخطئ كثير من الفقهاء، أعني الفقهاء المتأخرين، سيجعلون للجمعة سنة قبلية، وهذا خطأ وغلط. بمعنى أن المستحب هو قبل الظهر وبعد الظهر، أما بالنسبة للجمعة فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع سنة راتبة قبل الجمعة، وإنما كانوا يدخلون المسجد يوم الجمعة فيصلي الرجل ما بدا له. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ولم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له، كتب له بكل خطوة بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث. إذن إذا أتيت قبل الجمعة تصلي ما بدا لك، ولكن إذا جلست فليس للجمعة سنة قبلية. زيادة الإيضاح: أنا دخلت يوم الجمعة فصليت تحية المسجد وتنفلت بما يسر الله، ثم جلست، ثم أذن المؤذن لصلاة الجمعة على اعتبار أنني بكرت إلى الإيه؟ إلى الجمعة. فأنت تسمع الآن الأذان، هل تقوم تصلي؟ الجواب لا. هذا الذي أقصد أنها ليس لها سنة قبلية. ليس معنى ذلك أنه لا يصلى قبل الجمعة بإطلاق، لا، صل ما شئت، ولكن إن صليت ثم أذن فلا تقم، فتأتي بركعتين باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها سنة قبلية كما ورد في صلاة الظهر. فإن قوله كان يصلي قبل الظهر أربعا أو ركعتين إنما هذا للظهر وليس للإيه؟ وليس للجمعة. نعم، إذا قمت وصليت لقوله بين كل أذانين صلاة، فأذان الجمعة أذان والإقامة أذان، لا بأس. ولكن المراد أن الناس لا يظنون أن قوله أن النبي كان يصلي أربعا قبل الظهر هذا ليس معناه أنه يندرج في ذلك صلاة الجمعة. أما بعد الجمعة فقد ثبت أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وربما صلى أربعا في المسجد، أو ربما صلى أربعا مطلقا. طيب، إذن من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب. تركنا العصر، فخلينا نمشي مع الحديث حسب ترتيبه. هذا بالنسبة للظهر، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، كم صاروا؟ ثمانية. ولما نقول ركعتين بعد المغرب ليس معنى هذا أنه لا يصلي إلا ركعتين، لا، بل السنة الراتبة التي ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله أن تصلي ركعتين بعد المغرب. ولكن إن أحببت أن تزيد فلا بأس، بل هو حسن. فقد ثبت في تفسير قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى تتباعد جنوبهم الجنب عن المضاجع، عن أماكن نومهم، يتركون المضجع للتنفل. قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. إذن هذا يعتبر من قيام الليل الذي دخل في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، التنفل بين المغرب والعشاء. فلك أن تزيد، ولكن السنة الراتبة أن تصلي ركعتين. هذا بالنسبة للمغرب. وكثير منا يضيع سنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فيما يتعلق بسنة المغرب. ما هي هذه السنة؟ قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الناس يصلون ركعتين أو الركعتين بعد المغرب، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وهنا الشاهد والسنة التي ينبغي أن نحييها، فقال صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم، صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وهذا الحديث الصحيح فيه تأكيد وتبيين من النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة غفل عنها كثير من المسلمين، أن سنة المغرب آكد من سائر السنن أن تصلى في البيت. وقد قال عبد الله الإمام ابن الإمام أحمد، قلت لأبي إن فلانا يقول تصلى الركعتان، يعني ركعتين المغرب، في البيوت، فقال أحمد ما أحسن من تزع. أعجبه كلامه، سر به. لماذا سنة المغرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى في البيوت وأكد عليها أكثر من غيرها؟ لا ندري، سمعنا وأطعنا، لكن لا بد أن لذلك حكمة خفيت علينا أو اطلعنا عليها. ليس هذا المهم، المهم الاتباع. ولذلك أيهما أفضل، أن تصلى النوافل في المسجد أم في البيوت؟ انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن صلاتك للنافلة في بيتك لا سيما سنة المغرب أفضل من صلاتك لسنة المغرب أو لغيرها في المسجد، لكن هذا لا يلزم بالضرورة أن تعطل المساجد من النوافل. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون النافلة تتراوح أحيانا في المسجد، وهذا أمر متواتر، ولكن يغلب عليك التنفل في البيت، خصوصا سنة المغرب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أن تصلى في البيت على وجه الخصوص. طيب، بعض الناس يظنون أن صلاة الأوابين 6 ركعات بعد المغرب، وهذا خطأ يبين لما نتكلم عن سنة الضحى. اذا انتهينا من الظهر اما ان تصلي اربعا قبلها واربعا بعدها او اربعا ثم ركعتين او ركعتين وركعتين، الباب واسع. الجمعة اذا صليت في بيتك تصلي ركعتين، واذا صليت في المسجد تصلي اربعا على شيء من التحفظ يحتاج الى مراجعة. وبالنسبة للمغرب ان تصلي ركعتين بعدها، ثم لك ان تتنفل بين المغرب والعشاء كما في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. طيب، وقبل المغرب ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء خشية ان يتخذها الناس سنة. لمن شاء، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال لمن شاء حتى لا يوقع الناس في الحرج. قال الصحابي خشية ان يتخذها الناس سنة. طيب هي سنة، لكن ماذا قصد؟ اي خشية ان يتخذها الناس سنة لازمة واجبة، وإلا هي سنة لكنها ليست لازمة. لمن؟ لمن شاء. عم الحاج محمد من يومين تقريبا، ولد من العيال بتوع طلبة العلم، العيال الكتاكيت، أذن واحد وما صلاش ركعتين، فعم الحاج محمد قال ما صلاش ركعتين، النبي قال لمن؟ لمن شاء. شيء وسعه الله علينا، احنا ايه؟ لا نضيق شيئا وسعه الله. ولا ينبغي الإهمال في السنة، لكن لا نهمل ولا نلزم الناس بشيء قال النبي لمن شاء على عيننا ورأسنا. طيب، إذا تصلي ركعتين قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. إذا صار عندنا الآن المغرب ركعتين قبل المغرب وركعتين بعد المغرب. أما الاثناشر اللي النبي أمر بيهم ما ننسى، أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، هذه صاروا ستة، وركعتين بعد المغرب صاروا ثمانية. قال وركعتان بعد العشاء، ركعتان بعد العشاء، سنة العشاء البعدية أن تصلي ركعتين بعد العشاء. طيب وقبل العشاء يرد معنا الحديث بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وركعتان قبل الفجر اللي هم سنة الفجر. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك سنة الفجر حضرا ولا سفرا. انتبهوا، لما تيجي تسافر السنن القبلية والبعدية تسقط عنك في السفر ولا تستحب اصلا. اذا استحباب السنن القبلية والبعدية محل ذلك فين؟ في الحضر. واما في السفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي هذه النوافل التي هي القبلية والبعدية، لكن ربما كان يتنفل نفلا مطلقا، نفلا مطلقا، أن يصلي الضحى، أن يقوم الليل في السفر، هذا صحيح ثابت. لكن الذي ما كان يفعله في السفر السنن القبلية ولا البعدية. لذلك صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتنفل بعد الصلاة أو قبل الصلاة، فأنكر عليه ذلك ابن عمر وقال لو كنت متنفلا لأتممت فريضتي. الفريضة تقصر من 4 إلى ركعتين. ابن عمر بيقول له لو أنا أريد أن أصلي الناس لكان من باب أولى إن أعمل إيه؟ إني أتم الفريضة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره ما كان يترك سنة الفجر. والوتر سيأتي الكلام عليه في الحضر والسفر. وربما كان يصلي الضحى وهو في السفر، وربما كان يقوم الليل، وربما صلى على حماره حيثما توجه به من النوافل المطلقة. أما السنن القبلية والبعدية فلم تثبت في السفر، إنما هي في الحضر وأنت مقيم. يبقى لما تيجي مسافر ما في ركعتين قبل الظهر ولا بعدها ولا كذا إلا الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد ما يكون تعاهدا على سنة الفجر. هذا ما يتعلق بسنة العشاء القبلية والبعدية وما يتعلق قبل الفجر. وهنا خطأ يرد معنا في التنفل قبل الفجر. ربما يدخل بعض الناس إلى المسجد قبل الفجر فيتنفل أكثر من ركعتين. هذا خطأ وخلاف السنة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين. بمعنى إذا دخلت المسجد بعد أن أذن الفجر فلا يستحب لك أن تصلي قبل الفريضة إلا ركعتين، ولا يستحب لك الزيادة على ركعتين. لماذا؟ هذا دين يا أخي، لا أنا ولا أعلم مني يستطيع أن يجيبك لماذا. الله أعلم، لا ندري لماذا نصلي الفجر ركعتين والمغرب 3 والعشاء 4، لا ندري، سلمنا وأطعنا. إذن لا يستحب التنفل قبل الفجر إلا ركعتين، ما تزيد، صليت ركعتين تجلس. إذن هذا ما يتعلق بحديث أم حبيبة الذي أصله في صحيح مسلم، ولم يذكر التعداد إلا في عند الإمام الترمذي وغيره، لكن لم يذكر التعداد في حديث أم حبيبة في مسلم. 4 قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. نرجع إلى العصر. العصر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن إذا أردت أن ينالك هذا الدعاء فاجتهد. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هل هذه 4 التي في العصر أو التي في الظهر؟ احنا بنقول أن النبي ربما كان يصلي 4 قبل الظهر، هل هي متصلة أم منفصلة؟ يعني يصلي 4 ركعات متصلات، 4 قبل الظهر، 4 بعدها، 4 قبل العصر متصلات، أم يفصل بينهن؟ الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل بين كل ركعتين من النوافل، فقد ثبت عند الإمام النسائي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقد روى هذا الحديث الثقات فقالوا صلاة الليل مثنى مثنى، فبعض علماء الحديث حكم على زيادة النهار بأنها شاذة، وضعفوا هذه الزيادة إما بالشذوذ أو بالنكارة. وقد سبق الحمد لله أن درسنا الفرق بين الحديث الشاذ والمنكر، وهذا مثال بين أيديكم على قول بعض أهل العلم. ولكن هذه الزيادة والنهار لها شواهد تقويها، وقد سبق أن درسنا ما معنى الشواهد، فالشواهد قد رفعت التفرد، لأنه بدون هذه الشواهد كنا نحكم على هذه الزيادة بماذا؟ بالشذوذ للتفرد، فلما وجدنا لها شواهد ماذا فعلنا؟ قويناها بما لها من شواهد، فضموا هذه المعلومة إلى المصطلح ليكون مثالا لكم من الأمثلة لتعرفوا فائدة الشواهد عمليا. إذا أفادتنا الشواهد أنها رفعت النكارة أو الشذوذ عن زيادة والنهار. فهمتم علي؟ ما أجي أسألكم الأسبوع الجاي أعطوني مثال، الله أعلم، علشان ما نخسرش بعض. امبارح أنا شديت عليكم والنهاردة أنا بصالحكم أهو. طيب، إذا صلاة الليل عند النسائي وغيره صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي أنك تفصل ركعتين ركعتين. جاء رجل في سبب الحديث فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن ثبت وصل الأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأربع التي قبل الظهر، ربما وصل الأربع، وقد قال بهذا بعض أئمة السلف من أهل الحديث. إذن فالذي يغلب أنك تفصل، فإن وصلت أحيانا فلا حرج إن شاء الله، بل هذا له أصل في السنة. هذا ما يتعلق بالنسبة للسنن الراتبة. ولما نقول الراتبة نعني أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها في أغلب أحواله. والعصر النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. إذا استبان لنا الأمر الآن ابتداء من الفجر وانتهاء إلى العشاء، الفجر ركعتان قبل الفجر، الظهر أربعا ثم ركعتان، المغرب ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، فالجميع 12 ركعة. النوافل التي ليست براتبة أن تصلي أربعا بعد الظهر بدلا أن تصلي ركعتين، أن تصلي أربعا قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين قبل العشاء، عموما تمسكا بالعموم بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والآن نأتي لكم بمفاجأة، فدائما العلم لا يقبل الجمود، بمعنى ربما نسكت نحن كطلبة علم إن كنا، أو ربما يسكت العالم عن سنة ما لبعد الناس عنها ولعدم العلم بها، حتى يتسنى بيان تلك السنة تدريجيا للناس. هل هناك سنة بعد العصر أم لا؟ وأنا أرجو الانتباه، لأن حسن الفهم نصف النقل، وحسن النقل النصف الآخر. إذا أحسنت الفهم أحسنت النقل، وإن أسأت الفهم فربما تنقل العلم على غير وجهه الصحيح. سبق أن شرحنا هذه المسألة في أبواب المواقيت، ما هو الوقت المكروه بعد العصر، لذلك سأمر عليها مرور الكرام من غير تطويل. كثير منا يظنون أن المكروه أن تصلي بعد العصر مباشرة، هذا خطأ. فالحديث الوارد في الصلاة بعد العصر هما حديثان، حديث عام وحديث خاص فيه تخصيص. نعم، الحديث المشهور لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا حديث صحيح. ولكن جاء حديث آخر يفسر هذا، وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا، هذا استثناء، والشمس قائمة. جاء في بعض الروايات بيضاء نقية، جاء في بعض الروايات ما لم تصفر الشمس. ما معنى هذا الحديث؟ سبق أن شرحت في المواقيت أن معنى الحديث أن الوقت المنهي عن الصلاة فيه ليس بعد العصر مباشرة، وإنما بعد أن تصفر الشمس، فلما يصفر قرص الشمس يبدأ وقت الكراهة. إذن لا صلاة بعد العصر، هذا عام. جاء ما يقيد هذا، ما لم تصفر الشمس. إذن يجوز التنفل بعد العصر ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفر قرص الشمس فقد بدأ وقت الكراهة، وهذه سنة تغيب عن كثير من المتخصصين في العلم. ولا شك أن الله عز وجل علمنا وأدبنا فقال وفوق كل ذي علم عليم. ربما نحن نعلم شيئا غاب عن غيرنا، وربما علم غيرنا ما غاب عنا، كما قلنا في قصة الخضر مع نبي الله موسى، يا موسى إني على علم علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم علمته الله لا أعلمه. فإذا جاء قال الله قال رسوله من متخصص يميز الحديث، عند ذلك على العين والرأس. ما نقول والله مين قال هذا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إذا جاء الحديث سلمنا له الأعناق، لكن بشرط أن يكون صحيحا وأن يكون الذي يأتينا بهذا متخصص في الحديث يعرف ما صح مما لم يصح. إذن هل هناك نسل بعد العصر؟ نعم، ما لم تصفر الشمس. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد ذات يوم فأخروه عن ركعتي الظهر فانشغل بهم، فلما صلى العصر قام فصلى ركعتين. إذن متى صلى الركعتين؟ بعد العصر. فسألته أم المؤمنين: يا رسول الله، ما هاتان الركعتان اللتان لم أكن أراك تصليهما؟ فقال: جاءني كذا وكذا فهما هاتان، يعني هما ركعتا الظهر. قالت: ثم أثبتهما فما زال يصليهما، حافظ عليها على ركعتين بعد العصر. هذا لا يتعارض مع قوله لا صلاة بعد العصر، لأنه احنا بينا انه لا صلاة بعد العصر في وقت الايه، في وقت اصفرار الشمس، لكن تصليهما في البيت. وقد كان عمر رضي الله عنه العبد الصالح إذا رأى أحدا صلى بعد العصر ضربه بالدرة. هذه من فوائد الدكتور فتحي، طول عمري بقول الدرة، فالراجل أفادنا قال الدرة، رجعنا الكتب اللغة لقينا الأمر كما قال الرجل فجزاه الله خيرا، فمن ساعتها بنقول الايه، الدرة. شوف، وفوق كل ذي علم عليم. ما تقولش أنا أبو علي، في أبو علي وفي أبو عبد الله وفي أبو أحمد، ها؟ فضربهم عمر بالدرة، ضرب، بيضرب مين اللي بيصلوا ركعتين يصلوا بعد العصر، ضربه. فلما سئل عن ذلك قال: وانتبه إلى ما فعل العبد الصالح، قال: إني أعلم أن الصلاة في هذا الوقت كذا وكذا، أي أن الصلاة مشروعة، ولكني أخشى، انتبه الآن، ولكني أخشى إذا طال الزمان أن يغفل الناس حتى تأتي الساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. ها، فهمنا ولا ما فهمنا؟ يعني هو بيصلي العصر، شاف واحد قام يصلي يتنفل، يقوم عامل ايه سيدنا عمر؟ ماسك الدرة ومديله علقة محترمة، يعني ضربة ضربتين حسب ما تيسر. ها، ليه؟ ليس لأنه يعتقد أنه لا يجوز الصلاة بعد العصر مباشرة، لكنه يعلم أن الوقت الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ربما مع الجهل وطول السنين يظن الناس أنه يستحب التنفل بعد العصر مطلقا، فيتنفلون ويتنفلون حتى يأتي وقت اصفرار الشمس فيتنفلون في الوقت الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. ها، فهمنا أم نعيد مرة أخرى؟ إذن إن صليتها في بيتك فلصلاة العصر سنة تصليها في بيتك، تصلي ركعتين. نصليهما في المسجد؟ لا، سدا للذريعة. إذا كان عمر رضي الله عنه يخشى هذا، يخشى الجهل في زمن العلم، فما بالك بهذا الزمان؟ إذن للعصر سنة مستحبة بعدية، تصلي ركعتين ولكن صلي في بيتك. أنا أقول لكم، الشباب اللي بيتعلموا السنة احيانا يفقدون الحكمة فيفسدون من حيث يريدون ان يصلحوا. احنا مرة كنا في مكة فدخل شاب في سن 20، نسيت اسمه، المهم فكنا في الحج فدخلنا مسجد الخيف، فلما دخلنا من المسجد كنا ثلاثة، كنت انا واخونا طه من طلبة العلم، طه الخويطر من اهل الامارات، وهذا الشاب الثالث الذي نسيت اسمه. فدخلنا المسجد فنزعت نعلي وضعته لكي امشي في المسجد على الحصير او على السجاد حتى لا نفسد السجاد. وقام هذا الشاب الثالث ومشى بنعله داخل مسجد الخيف على ماذا؟ على السجاد. ترى ما الذي يحصل للسجاد لما انا امشي عليه بنعلي وانت وهذا وذا؟ يحصل ايه؟ يفسد. فضج بعض الناس الجالسين قالوا يا اخي شيل نعلك. فهذا الشاب قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم، حديث صحيح، صلوا في نعالكم. مسجد النبي بماذا كان يفرش؟ بالحصباء، بالحصى. ترى ما الذي يضير المسجد لما تصلي بنعليك على الحصى اذا كان طاهرتين؟ قال اذا دخل احدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فان وجد به فيهما اذى فليمسحهما بالتراب وليصلي فيهما. سبق شرحه في الطهارة، في انواع كيفية تطهير النجاسات. ها، يمسح النعلين ودخل المسجد المفروش بالحصى، هل هذا يضير المسجد بشيء؟ طيب لما الان يدخل الناس في مسجد كهذا المسجد الذي نحن فيه الان كما فعل اخونا هذا الطالب ودخل بنعله وداس على السجاد، ما الذي يحصل؟ نفسد مساجد المسلمين. انظر الان، هذا اتي من قلة الحكمة، من قلة الحكمة. لذلك لماذا قلنا انه سيدنا عمر كان يضربهم؟ لاني اعلم بمجرد ان تصدر هذه الفتوى بهذا الحديث اعلم علم اليقين انه 90% من الحاضرين من الطلبة سيعملون حروبا اهلية في المساجد، قوموا نصلي بعد العصر. يا اخي لابد تراعي ايه؟ تراعي الحال، تراعي مقتضى الحال، ومراعاة مقتضيات الأحوال من أصول الشريعة. ألا ترى أن الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ما تسبهمش، ليه؟ فيسب الله عدوا بغير علم، يبقى ما تسبهمش، ليس حرمة لأقدارهم، لا، لكنك لو سببتهم سيرجعون وماذا يفعلون؟ يسبون الله عدوا بغير علم. إذن هذا ما يتعلق بسنة العصر التي كان يؤديها صلى الله عليه وسلم في بيته قبل ساعة النهر. إجا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. هي أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب.
أعد.
هي أربع قبل الظهر.
طيب.
وأربع بعده.
تمام.
وأربع قبل العصر.
تمام.
وركعتان بعد المغرب.
تمام.
وركعتان بعد العشاء. وركعتان قبل الفجر.
تمام.
وصلاة الضحى.
وركعتان قبل الفجر. ربما كان يقرأ في الركعة الأولى في الفجر. قل يا أيها الكافرون. وربما كان يقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد، وكان يخففهما، يخفف ركعتي الفجر، وربما قرأ قل يا أهل الكتاب إلى غير ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
وصلاة الضحى.
ننتقل الآن نفك دي عبد الرحمن عشان أعرف الوقت. أنا مش عارف أفكها. أفكها عبد الرحمن. ننتقل إلى ما يتعلق بسنة الضحى. إذن هذه السنن اللي احنا قلنا عليها السنن الراتبة وغير الراتبة. 55. طيب نفتح لكم باب الأسئلة ونقف عند صلاة الايه؟ ونقف عند صلاة الضحى. اتركوا الآن، في عندك ورق؟ هات. عشان بالوقت احنا لنا ساعة الا خمس دقائق، نعطيكم كم دقيقة كذا أسئلة. حاضر حاضر حاضر. دقيقة بس. يقول كان إذا قام من الصلاة المكتوبة كبر ورفع يده إلى حذو منكبيه وصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. كيف نجمع بين هذا وبين حديث أنه كان يرفع إذا قام من الركعتين؟ ها من عنده جواب؟ المثبت او المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. احسنت. او هذا باختلاف اختلاف التنوع، هذا وصف صلاة وذاك وصف صلاة اخرى. تفضل عم الحج. إذا اصفرت الشمس، ما دام الشمس اصفرت ما يصليش. تحية المسجد هنتكلم عليها لأنه هي لسه النقطة الستة أو السبعة. التحية إذا دخلت وقت الكراهة صلي ركعتين تحية المسجد، بس ما تزيدش، ما تزودش عليهم. ما تجيش تقول أنا هصلي قضاء من اللي فات، صلي ركعتين تحية المسجد حتى لو في وقت الكراهة. لو كان عليه وقت فات الظهر مثلا يصلي يصلي. من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حين يذكرها. يصلي المكتوبة اللي فاتته، الفريضة اللي فاته نسيانا، يصليها في وقت الكراهة. تحية المسجد يصليها في وقت الكراهة، وهنيجي نتكلم عليها بعدين بتوسط. فهمت علي يابا؟ اي نعم. الذي لا يتمكن ان يصلي ركعتين قبل الفجر فهل يجوز ان يصليهما بعده؟ قلنا هذا تكلمنا عليه، فلذلك انا ما عدت اليوم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم ولما انفتل من صلاته وجد رجلا يصلي ركعتين فقال اصلاة الفجر مرتان؟ فقال يا رسول الله هاتان ركعتا الفجر لم أكن صليتهما. فسكت رسول الله. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أنه إذا فاتتك ركعتا الفجر تصليهما بعد الفجر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أقر ذلك لكن الأفضل أن تصليهما بعد طلوع الشمس. والحجة عندنا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته ركعة الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس. إذا صليت بعد الفجر مباشرة يجوز، والأولى أن تصليهما بعد طلوع الشمس. نعم. نريد توضيح مسألة أذان النساء في البيوت. سئلت عن هذه المسألة، هل تؤذن المرأة في البيت؟ فقل فنظرة إلى ميسرة. وقد نظرت فوجدت أنه ثبت عن السلف أذان النساء في البيوت. سئلت عن هذه المسألة من قبل فتوقفت وقلت نظرة إلى ميسرة، ثم أكرمنا الله بعلم قد كان غاب عني، إنه ثبت في الآثار بأسانيد جيدة أن الأذان للنساء كان معروفا في زمن السلف. فالآن نقول تؤذن المرأة في بيتها لنفسها ولأهل بيتها، لكن لا تؤذن في المساجد، هذه بدعة، هذه بدعة. إلا بتوع نيويورك وأمريكا دخلوها مش للأذان، دخلوها تصلي إماما. وإحنا خطبنا الجمعة لما حصلت الفتنة دي وبينا حكم الشرع فيها، فلا نعيد. أي نعم. تفكر هل الصلاة على الكرسي تجوز أم لا؟ صلاة المريض الأصل أن يباشر الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الأصل في المريض أن يصلي وهو جالس، أن يباشر الأرض بالجلوس إما متربعا وإما أن يجلس على هيئة التشهد. فإن شق عليه الجلوس وكان الأسهل أن يجلس على كرسي صح ذلك رفعا للحرج، ولكن الأولى أن يباشر الأرض. يباشر الأرض يعني إيه؟ يجلس. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لكن إذا شق عليه فيصلي على كرسي، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم.
أصل الحديث
بتاع المرأة ما أستحضر الآن، لكنه عند ابن أبي شيبة بوب عليه عبد الرزاق في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أذان المرأة، بوب إما ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق في المصنف، لكن الآن ما أستحضره، لكن الحمد لله رأينا أن له أصلا عند السلف. ها تفضل. سهي عن ختام الصلاة كذا، ختام الصلاة بالتسليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا ختام الصلاة اللي هي الأذكار هذا غلط. إيه هو اللي غلط؟ أننا نسميها ختام الصلاة. لا، ختام الصلاة بماذا؟ بالتسليم. أما الأذكار فهي مستحبة لكن ليس لها علاقة بالإيه؟ بصحة الصلاة. تمام؟ تمام؟ نعم. يا شيخ خالد جزاك الله علما وفقها في الدين وإياك، نرجو منك التوضيح في الكلام الذي ذكرته بالأمس وهو الانشغال عن طلب العلم بالكلام في أهل البدع. إيش أقول؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يقول الشيخ ابن عثيمين لا ننشغل يا إخواني في بداية الطلب، لا ننشغل في أهل البدع، هناك من أهل العلم ومن طلبة العلم الأقوياء، هؤلاء الذين قطعوا زمانا في طلب العلم، مثل هؤلاء يتصدر للكلام في أهل البدع، ولا يسكت عن مبتدع أبدا ولا يسكت عن جماعة أبدا. كل من ابتدع، كل جماعة لها تكوين معين، لها طبقات هرمية، لها طبقات عنقودية، لها أمير، لها تكتل، احذر منها، هؤلاء من أهل البدع. لكن أنتم في بداية الطلب لا تنشغل بهذا، اشغل نفسك بطلب العلم. لكن أن تكون أنت في بداية طلب العلم وتتكلم فلان مبتدع، لا فلان ليس مبتدع، فلان كويس، لا فلان ليس كويس، ما شأنك بهذا؟ انشغل بطلب العلم، إذا طلبت العلم فهمت. أما الكلام في أهل البدع والقدح في المبتدعة هذا يترك لأهل العلم، يترك لطلبة العلم الأقوياء الذين أثنوا أعمارهم في طلب العلم. لكن يجي ولد لو سنة بيطلب العلم، فلان وعلان وتركان، يجي الآخر يتعصب، لا فلان كويس، هب جاهل مع جاهل ضاع الأمر. اطلبوا العلم ولا تنشغلوا بهذا في بداياتكم، إنما تريد أن تعرف حال فلان سل أهل العلم، سل طلبة العلم المشهود له. قال هذا مبتدع، انتهى. بعد ذلك تبدأ تتدرج. لماذا؟ هذا الذي أعنيه، فلا إفراط ولا تفريط ولا تميع ولا تشدد بغير علم، إنما الاعتدال. وكان هذه وصية الأكابر من أهل العلم، إن يترك مثل هذا لأهل العلم الكبار، أما أن ينشغل الصغار بهذا هذا والله ضياع للدين. هذا الذي أعنيه وهو قول أهل العلم. نعم. كيف نتعامل مع حديث 12 ركعة يوم الجمعة؟ ما له علاقة بيوم الجمعة؟ ما له علاقة؟ تتعامل معه كما جاء بحديث أم حبيبة أنك تصلي قبل الظهر، لكن الجمعة ما لها علاقة في الباب، فإذا فعلت ذلك فقد طبقت الحديث. نعم. أيوة، وما في سنة قبلية، فلا يندرج الحديث يوم الجمعة، لا ينطبق يوم الجمعة في هذا التفصيل. واضح؟ أي نعم. سمعت بعض مشايخ السنة الألباني بيقول دون الصلاة، فهل يجوز ذلك؟ مش فاهم السؤال. إذا كان صاحب السؤال إيش؟ عبد الله. الأولى أن يقول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأولى. نعم، لاحظنا أن الشيخ الألباني يكتفي أحيانا بقوله عليه السلام، وكان الأولى له أن يجمع فيقول عليه الصلاة والسلام، وربما فعل هذا بعض السلف وبعض الأئمة. واضح؟ والأولى أن يجمع في السلام بين السلام والصلاة. أين؟ ولا الألباني معصوم؟ لا والله ما هو معصوم. أين؟ وما حكم الصلاة والسلام على بقية الأنبياء عند سماع أسمائهم؟ أهي واجبة أم لا؟ نعم، هي للوجوب أقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أنبياء الله ورسله فإنهم أرسلوا بالذي أرسلت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يصلى عليهم، عليهم الصلاة والسلام. واضح؟ لكن إن قال أحد بالوجوب قلنا به، وإلا اكتفينا بالاستحباب. فهمت علي؟ هذا سبق الكلام في مسألة التشهد. يا فضيلة الشيخ، لا يجوز. هذه لأهل العلم، استعمال هذه الألفاظ لا تجوز، ولذلك يجب أن تقطع هكذا. نعم. ومش معنى كذا أنك تتجرأ علي، لا لا. فلا ترفعني ولا تتجرأ على من يعلمك، وخير الأمور الإيه؟ الوسط. جزاك الله خيرا وزادك علما، آمين ولك مثل. سؤال: ما مدى صحة حديث خلق الله التربة يوم السبت؟ هو حديث أخرجه الإمام مسلم، ولكنه من الأحاديث التي انتقدت عليه، انتقده في هذا الحديث جمع من أهل العلم، ودافع الألباني عن الإمام مسلم بخصوص هذا الحديث. وعلى كل، فالمسألة فيها كلام كثير، سمحنا لك مرة بس. ايش؟ 6 لعنهم لعنهم الله، هو الى الضعف اقرب، هو الى الضعف اقرب. من احدث في مسجدنا حدثا، لا لا هذا حديث البخاري ليس بهذا اللفظ، ليس بهذا اللفظ. يا أبا هريرة علم الناس القرآن وتعلمه، وتعلمه، فإنك إن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك. منكر، حديث منكر، وإن اشتهر في الإذاعات والتلفزيونات منكر لا يصح. ما حكم من ابتسم في الصلاة؟ طيب، تكلمنا عليها في مبطلات الصلاة، ما تكلمنا؟ طيب، العمل الكثير يبطل الصلاة، فإن ضحك فلا أعلم خلافا بين أهل العلم بطلت صلاته. يعني لو ضحك وكهكه زي ما أنتم بتكهكهوا دلوقتي، لا أعلم، حسب علمي لا أعلم خلافا بين العلماء أن الصلاة بطلت، لكن إن ظهر منه بدايات الضحك، بدايات التبسم، ففيه نزاع بين أهل العلم، والأولى اتركه وابتسم بعدين، الأولى تركه، أما البطلان ففيه نظر. تكلمت فيها في المصطلح، تكلمت في السلسة، قلت نفس الكلام ده، فصلت، قلت ايه؟ على كل حال، على كل حال، أما الضحك المعلوم فهو يبطل باتفاق، وأما الابتسامة فهي موضع نظر، والبطلان يحتاج إلى دليل صريح، إلا إذا اتفقوا، ولم يتفقوا في التبسم وبدايات الضحك. عبده أن يكرر سورة الفاتحة مرتين في ركعة بدعة، بدعة، ليس لهذا أصل. كرر النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض، لكن في ركعتين مختلفتين. نسي هنعمل إيه؟ هنذبحه؟ نسي، تعمد هذا أخطأ، والصلاة صحيحة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين بعد العصر وينهى عنهما؟ جزاك الله خيرا، ذكرتني بما أردت أن أبينه لكن نسيت. جاء في حديث أنه لما صلى هاتين الركعتين بعد العصر سئل أنصليهما إذا فاتتنا أو إذا أنصليهما، فقال لا. لكن هذا حديث ضعيف منكر لا يصح، كأنه عند الإمام أحمد أو عند غيره، لكن جزما هو ضعيف لم يثبت. كيف ترتيب؟ لا لا، حديث أم حبيبة مبين مفسر بهذا الترتيب. جاء في حديث آخر مطلق في حديث غير أم حبيبة، وسيأتي الكلام عليه في صلاة الظهر. فهمت علي؟ ها يا أبو شاكر، لسه يا حبيبي، لسه احنا بنقول يا هادي، لسه الشفع والوتر والذكر والأنثى كله هيجي، كل ما تستعجلش، لسه خلق الإنسان من عجل. احنا قلنا الراجل ذكر 12 من الوتر، هيأتي الكلام عليه، ماشي يا أبو شاكر؟ هيجي الكلام عليه. ها؟ طيب، شوف الوقت علشان إيه؟ نختم. لا بدري إيه؟ ده حاجة تعرف. آخر سؤال إن شاء الله. هل يجوز الصيام عن المريض الميؤوس شفاؤه؟ لا، إذا كان مريضا لا يرجى شفاؤه لا يصوم عنه أحد، ولكنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وثبت عن ابن عباس وعن أمنا عائشة بإسنادين صحيحين قال: إذا عجز الشيخ عن الصوم العجوز والشيخ الكبير أفطرتا وأطعما عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد،
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. هي أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وصلاة الضحى، وصلاة الليل، وأكثرها 13 ركعة، يوتر في آخرها بركعة، وتحية المسجد، والاستخارة، وركعتان بين كل أذان وإقامة.
جزاك الله خير. وصلنا ولله الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلنا إلى الأبواب السهلة، لأنه حقيقة من درس الفقه يجد أنه في كتاب الصلاة الذي سبق شرحه والمواقيت التي سبق شرحها وما يختلف فيه أهل العلم في هذه المسائل، يجد مسائل كثيرة جدا تتعلق بكتاب الصلاة. أما وقد وصلنا إلى صلاة التطوع فقد بدأنا والحمد لله بالأبواب السهلة، سنبقى فترة في هذه السهولة حتى نصل إلى أبواب فيها نوع من الصعوبة كأبواب الربا والطلاق والمواريث والأحكام، فإذا وصلنا إليها نكون قد الحمد لله اتضحت لنا قواعد كثيرة نستطيع أن نستعين بها على ما يمكن أن يستصعب علينا في الأبواب. المقصود أننا في هذه الأبواب سنجد أن الخلاف فيها قليل، أو في كثير منها الخلاف فيها من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، كما سنبين ذلك، ونسأل الله لنا ولكم المزيد من العلم. وصلنا هنا إلى باب صلاة التطوع. الصلاة كما تعلمون إما فرض وإما تطوع، فرض أو نافلة. والتطوع شرع ليجبر به من تقص من الفريضة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فإن انتقص من الفريضة شيء قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به من انتقص من الفريضة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث معلوم وسبق الكلام حوله. وهذا التطوع ليس فقط في الصلاة، الحج منه فرض وتطوع، الصلاة منها فرض وتطوع، الصوم منه فرض وتطوع، وهذا من فضل الله عز وجل علينا حتى يجبر نقص الفرائض بما نؤديه من النوافل. يتفاوت الناس في قربهم من الله بحسب أداء الفرائض واجتهادهم في النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي كلما ازداد العبد تقربا إلى الله بالنوافل كلما ازداد حب الله عز وجل له. فيتفاوت الناس في الإيمان وفي القرب من الله بأداء فرائض الله ثم من الازدياد من النوافل. عدد الإمام الشوكاني أكثر من 10 نوافل تتعلق في نوافل أو تتعلق بنوافل الصلاة. نبدأ بهذه النوافل بشيء من التفصيل والإيضاح. فقال أولها
هي 4 قبل الظهر و4 بعده،
نافلة الظهر. لماذا ابتدأ بالظهر مع أننا نعلم أن صلاة الفجر قبل الظهر وتكون في أول اليوم؟ سبق أن شرحت ذلك في كتاب المواقيت أن أول صلاة صلاها رسول الله مع جبريل هي صلاة الظهر، ولذلك جاء في الحديث من صلى 4 في الضحى و4 قبل الأولى كتب له كذا وكذا، كتب له بيت في الجنة أو بني له بيت في الجنة. الشيخ الألباني يقول في سلسلته الصحيحة أن 4 قبل الأولى لعله يقصد الظهر، والأمر كما ذكر الشيخ، لأن هذه الصلاة الأولى إذ صلى جبريل إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. وربما كان يصلي أحيانا 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر. هذا الاختلاف هو من الاختلاف المسمى عند أهل العلم اختلاف التنوع، ولذلك اختلاف العلماء في مثل هذا في التحقيق ليس خلافا. لماذا؟ بعض العلماء قال 4 قبل الظهر و4 بعدها وأتى بالحديث صحيح، بعضهم قال 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر وأتى بحديث صحيح، بعضهم قال 2 قبل الظهر و4 بعد الظهر وأتى بحديث صحيح. كل ما ورد في هذا من هذا التقسيم صحيح. صحيح أربعا قبل الظهر، أربعا بعدها، ركعتين وركعتين، ركعتين وأربع، كل هذا صحيح. فهذا الاختلاف من اختلاف التنوع، اختلاف التنوع أي تارة يشرع لك هذا وتارة هذا. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. إيش معنى حرمه الله على النار؟ التحريم على النار له وجهان: التحريم المؤبد والتحريم المقيد بشرط. فالمسلم وإن دخل النار لكنه لا يخلد في النار أبدا ما دام جاء بالتوحيد، لا يخلد المسلم في النار. إذن هنا يحرم المسلم على النار بهذا المعنى، أي أنه لا يخلد فيها. ليس معنى يحرم أنه لا يدخل النار، لا، ليس هذا. إذا جاءك في نصوص الكتاب والسنة حرمه الله على النار، تارة يراد بالتحريم التحريم بمعنى الخلود، بمعنى الايه؟ بمعنى الخلود. وتارة يراد بالتحريم انه لا يدخلها ابدا بحسب ما دل عليه الدليل وحسب السياق. الكلام واضح؟ طيب، حرمه الله على النار اي انه لا يدخلها، او انه ان دخلها لذنوب فانه لا يخلد فيها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعله ثبت في صحيح مسلم من حديث ام حبيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة. من صلى لله في يوم 12 ركعة، من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا ونافلة بنى الله له بيتا في الجنة. ولكن الحديث في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة لم يفصل هذه الثنتي عشرة ركعة، ما حدد لها كيفية. وقد روى الحديث الإمام الترمذي عن أم حبيبة ففصل وبين: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. كم عددهم؟ 12 ركعة. إذا إن صلى الإنسان قبل الظهر ركعتين فحسن، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. انظر إلى رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، لمن شاء. بين كل أذانين يعني إيه؟ الأذان والإقامة، فالإقامة تسمى أذان. بين كل أذانين يشرع لك بين كل أذان وإقامة أن تصلي ركعتين. فإن صليت قبل الظهر ركعتين فحسن، وإن صليت أربعا فحسن، وإن نوعت تارة هذا وتارة هذا. هذا باب واسع، فاستبقوا الخيرات. أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وإن صليت أربعا بعد الظهر فخير وبركة. حرمك الله على النار. هذا بالنسبة للظهر. وهنا يخطئ كثير من الفقهاء، أعني الفقهاء المتأخرين، سيجعلون للجمعة سنة قبلية، وهذا خطأ وغلط. بمعنى أن المستحب هو قبل الظهر وبعد الظهر، أما بالنسبة للجمعة فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع سنة راتبة قبل الجمعة، وإنما كانوا يدخلون المسجد يوم الجمعة فيصلي الرجل ما بدا له. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ولم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له، كتب له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث. إذا أتيت قبل الجمعة تصلي ما بدا لك، ولكن إذا جلست فليس للجمعة سنة قبلية. زيادة الإيضاح: أنا دخلت يوم الجمعة فصليت تحية المسجد وتنفلت بما يسر الله، ثم جلست، ثم أذن المؤذن لصلاة الجمعة على اعتبار أنني بكرت إلى الإيه؟ إلى الجمعة. فأنت تسمع الآن الأذان، هل تقوم تصلي؟ الجواب لا. هذا الذي أقصد أنها ليس لها سنة قبلية. ليس معنى ذلك أنه لا يصلى قبل الجمعة بإطلاق، لا، صل ما شئت، ولكن إن صليت ثم أذن فلا تقم، فتأتي بركعتين باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها سنة قبلية كما ورد في صلاة الظهر. فإن قوله كان يصلي قبل الظهر أربعا أو ركعتين إنما هذا للظهر وليس للإيه؟ وليس للجمعة. نعم، إذا قمت وصليت لقوله بين كل أذانين صلاة، فأذان الجمعة أذان والإقامة أذان، لا بأس. ولكن المراد أن الناس لا يظنون أن قوله أن النبي كان يصلي أربعا قبل الظهر هذا ليس معناه أنه يندرج في ذلك صلاة الجمعة. أما بعد الجمعة فقد ثبت أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وربما صلى أربعا في المسجد، أو ربما صلى أربعا مطلقا. طيب، إذن من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب. تركنا العصر، فخلينا نمشي مع الحديث حسب ترتيبه. هذا بالنسبة للظهر، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، كم صاروا؟ 8. ولما نقول ركعتين بعد المغرب ليس معنى هذا أنه لا يصلي إلا ركعتين، لا، بل السنة الراتبة التي ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله أن تصلي ركعتين بعد المغرب، ولكن إن أحببت أن تزيد فلا بأس، بل هو حسن، فقد ثبت في تفسير قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى تتباعد جنوبهم الجنب عن المضاجع عن أماكن نومهم، يتركون المضجع للتنفل. قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. إذن هذا يعتبر من قيام الليل الذي دخل في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، التنفل بين المغرب والعشاء. فلك أن تزيد، ولكن السنة الراتبة أن تصلي ركعتين. هذا بالنسبة للمغرب. وكثير منا يضيع سنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فيما يتعلق بسنة المغرب. ما هي هذه السنة؟ قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الناس يصلون ركعتين أو الركعتين بعد المغرب، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وهنا الشاهد والسنة التي ينبغي أن نحييها، فقال: صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم، صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وهذا الحديث الصحيح فيه تأكيد وتبيين من النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة غفل عنها كثير من المسلمين، أن سنة المغرب آكد من سائر السنن أن تصلى في البيت. وقد قال عبد الله الإمام ابن الإمام أحمد: قلت لأبي إن فلانا يقول تصلى الركعتان، يعني ركعتين المغرب، في البيوت، فقال أحمد: ما أحسن ما انتزع. أعجبه كلامه، سر به. لماذا سنة المغرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى في البيوت وأكد عليها أكثر من غيرها؟ لا ندري، سمعنا وأطعنا، لكن لا بد أن لذلك حكمة خفيت علينا أو اطلعنا عليها. ليس هذا المهم، المهم الاتباع. ولذلك أيهما أفضل، أن تصلى النوافل في المسجد أم في البيوت؟ انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن صلاتك للنافلة في بيتك، لا سيما سنة المغرب أفضل من صلاتك لسنة المغرب أو لغيرها في المسجد، لكن هذا لا يلزم بالضرورة أن تعطل المساجد من النوافل. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون النافلة تطارح أحيانا في المسجد، وهذا أمر متواتر، ولكن يغلب عليك التنفل في البيت، خصوصا سنة المغرب، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أن تصلى في البيت على وجه الخصوص. طيب، بعض الناس يظنون أن صلاة الأوابين 6 ركعات بعد المغرب، وهذا خطأ يبين لما نتكلم عن سنة الضحى. إذا انتهينا من الظهر، إما أن تصلي 4 قبلها و4 بعدها، أو 4 ثم ركعتين، أو 2 ركعتين و2 ركعتين، الباب واسع. الجمعة إذا صليت في بيتك تصلي 2، وإذا صليت في المسجد تصلي 4، على شيء من التحفظ يحتاج إلى مراجعة. وبالنسبة للمغرب أن تصلي 2 بعدها، ثم لك أن تتنفل بين المغرب والعشاء كما في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. طيب، وقبل المغرب؟ ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. لمن شاء، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال لمن شاء حتى لا يوقع الناس في الحرج. قال الصحابي خشية أن يتخذها الناس سنة. طيب هي سنة، لكن ماذا قصد؟ أي خشية أن يتخذها الناس سنة لازمة واجبة، وإلا هي سنة لكنها ليست لازمة. لمن؟ لمن شاء. عم الحاج محمد من يومين تقريبا، ولد من العيال بتوع طلبة العلم، العيال الكتاكيت، أذن واحد وما صلاش 2، فعم الحاج محمد قال ما صلاش 2، النبي قال لمن؟ لمن شاء. شيء وسعه الله علينا، احنا ايه؟ لا نضيق شيئا وسعه الله، ولا ينبغي الإهمال في السنة، لكن لا نهمل ولا نلزم الناس بشيء قال النبي لمن شاء على عيننا ورأسنا. طيب، إذا تصلي 2 قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. إذا صار عندنا الآن المغرب 2 قبل المغرب و2 بعد المغرب. أما 12 اللي النبي أمر بيهم ما ننسى، 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، هذه صاروا 6، و2 بعد المغرب صاروا 8. قال و2 بعد العشاء، 2 بعد العشاء، سنة العشاء البعدية أن تصلي 2 بعد العشاء. طيب، وقبل العشاء يرد معنا الحديث بين كل أذانين صلاة لمن شاء، و2 قبل الفجر اللي هم سنة الفجر. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك سنة الفجر حضرا ولا سفرا. انتبهوا، لما تيجي تسافر السنن القبلية والبعدية تسقط عنك في السفر ولا تستحب أصلا. إذا استحباب السنن القبلية والبعدية محل ذلك فين؟ في الحضر. وأما في السفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي هذه النوافل التي هي القبلية والبعدية، لكن ربما كان يتنفل نفلا مطلقا، نفلا مطلقا، أن يصلي الضحى، أن يقوم الليل في السفر، هذا صحيح ثابت. لكن الذي ما كان يفعله في السفر السنن القبلية ولا البعدية. لذلك صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتنفل بعد الصلاة أو قبل الصلاة، فأنكر عليه ذلك ابن عمر وقال: لو كنت متنفلا لأتممت فريضتي. الفريضة تقصر من 4 إلى 2. ابن عمر بيقول له: لو أنا أريد أن أصلي الناس لكان من باب أولى إن أعمل إيه؟ إني أتم الفريضة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره ما كان يترك سنة الفجر، والوتر سيأتي الكلام عليه في الحضر والسفر. وربما كان يصلي الضحى وهو في السفر، وربما كان يقوم الليل، وربما صلى على حماره حيثما توجه به من النوافل المطلقة. أما السنن القبلية والبعدية فلم تثبت في السفر، إنما هي في الحضر وأنت مقيم. يبقى لما تيجي مسافر ما في ركعتين قبل الظهر ولا بعدها ولا كذا إلا الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد ما يكون تعاهدا على سنة الفجر. هذا ما يتعلق بسنة العشاء القبلية والبعدية وما يتعلق قبل الفجر. وهنا خطأ يرد معنا في التنفل قبل الفجر. ربما يدخل بعض الناس إلى المسجد قبل الفجر فيتنفل أكثر من 2، هذا خطأ وخلاف السنة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا 2، بمعنى إذا دخلت المسجد بعد أن أذن الفجر فلا يستحب لك أن تصلي قبل الفريضة إلا 2، ولا يستحب لك الزيادة على 2. لماذا؟ هذا دين يا أخي، لا أنا ولا أعلم مني يستطيع أن يجيبك لماذا. الله أعلم، لا ندري لماذا نصلي الفجر 2 والمغرب 3 والعشاء 4، لا ندري، سلمنا وأطعنا. إذن لا يستحب التنفل قبل الفجر إلا 2، لا تزيد، صليت 2 تجلس. إذن هذا ما يتعلق بحديث أم حبيبة الذي أصله في صحيح مسلم، ولم يذكر التعداد إلا في عند الإمام الترمذي وغيره، لكن لم يذكر التعداد في حديث أم حبيبة في مسلم: 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر. نرجع إلى العصر. العصر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن إذا أردت أن ينالك هذا الدعاء فاجتهد. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هل هذه الأربع التي في العصر أو التي في الظهر؟ احنا بنقول أن النبي ربما كان يصلي أربعا قبل الظهر، هل هي متصلة أم منفصلة؟ يعني يصلي أربع ركعات متصلات، أربعا قبل الظهر، أربعا بعدها، أربعا قبل العصر متصلات، أم يفصل بينهن؟ الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل بين كل ركعتين من النوافل، فقد ثبت عند الإمام النسائي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقد روى هذا الحديث الثقات فقالوا صلاة الليل مثنى مثنى، فبعض علماء الحديث حكم على زيادة النهار بأنها شاذة، وضعفوا هذه الزيادة إما بالشذوذ أو بالنكارة، وقد سبق الحمد لله أن درسنا الفرق بين الحديث الشاذ والمنكر، وهذا مثال بين أيديكم على قول بعض أهل العلم. ولكن هذه الزيادة والنهار لها شواهد تقويها، وقد سبق أن درسنا ما معنى الشواهد، فالشواهد قد رفعت التفرد، لأنه بدون هذه الشواهد كنا نحكم على هذه الزيادة بماذا؟ بالشذوذ للتفرد، فلما وجدنا لها شواهد ماذا فعلنا؟ قويناها بما لها من شواهد، فضموا هذه المعلومة إلى المصطلح ليكون مثالا لكم من الأمثلة لتعرفوا فائدة الشواهد عمليا. إذا أفادتنا الشواهد أنها رفعت النكارة أو الشذوذ عن زيادة والنهار. فهمتم علي؟ ما أجي أسألكم الأسبوع الجاي أعطوني مثال، الله أعلم، علشان ما نخسرش بعض. امبارح أنا شديت عليكم والنهاردة أنا بصالحكم أهو. طيب، إذا صلاة الليل عند النسائي وغيره صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي أنك تفصل ركعتين ركعتين. جاء رجل في سبب الحديث فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن ثبت وصل الأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأربع التي قبل الظهر، ربما وصل الأربع، وقد قال بهذا بعض أئمة السلف من أهل الحديث. إذن فالذي يغلب أنك تفصل، فإن وصلت أحيانا فلا حرج إن شاء الله، بل هذا له أصل في السنة. هذا ما يتعلق بالنسبة للسنن الراتبة. ولما نقول الراتبة نعني أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها في أغلب أحواله. والعصر النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. إذا استبان لنا الأمر الآن ابتداء من الفجر وانتهاء إلى العشاء. الفجر ركعتان، قبل الفجر الظهر أربعا، ثم ركعتان، المغرب ركعتان، بعد المغرب ركعتان، بعد العشاء، فالجميع 12 ركعة. النوافل التي ليست براتبة أن تصلي أربعا بعد الظهر، بدلا أن تصلي ركعتين أن تصلي أربعا قبل العصر، وركعتين قبل المغرب، وركعتين قبل العشاء، عموما تمسكا بالعموم بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والآن نأتي لكم بمفاجأة، فدائما العلم لا يقبل الجمود، بمعنى ربما نسكت نحن كطلبة علم إن كنا، أو ربما يسكت العالم عن سنة ما لبعد الناس عنها ولعدم العلم بها، حتى يتسنى بيان تلك السنة تدريجيا للناس. هل هناك سنة بعد العصر أم لا؟ وأنا أرجو الانتباه، لأن حسن الفهم نصف النقل، وحسن النقل النصف الآخر. إذا أحسنت الفهم أحسنت النقل، وإن أسأت الفهم فربما تنقل العلم على غير وجهه الصحيح. سبق أن شرحنا هذه المسألة في أبواب المواقيت، ما هو الوقت المكروه بعد العصر، لذلك سأمر عليها مرور الكرام من غير تطويل. كثير منا يظنون أن المكروه أن تصلي بعد العصر مباشرة، هذا خطأ. فالحديث الوارد في الصلاة بعد العصر هما حديثان، حديث عام وحديث خاص فيه تخصيص. نعم، الحديث المشهور لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا حديث صحيح. ولكن جاء حديث آخر يفسر هذا، وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا، هذا استثناء، والشمس قائمة. جاء في بعض الروايات بيضاء نقية، جاء في بعض الروايات ما لم تصفر الشمس. ما معنى هذا الحديث؟ سبق أن شرحت في المواقيت أن معنى الحديث أن الوقت المنهي عن الصلاة فيه ليس بعد العصر مباشرة، وإنما بعد أن تصفر الشمس، فلما يصفر قرص الشمس يبدأ وقت الكراهة. إذا لا صلاة بعد العصر، هذا عام. جاء ما يقيد هذا، ما لم تصفر الشمس. إذا يجوز التنفل بعد العصر ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفر قرص الشمس فقد بدأ وقت الكراهة، وهذه سنة تغيب عن كثير من المتخصصين في العلم. ولا شك أن الله عز وجل علمنا وأدبنا فقال وفوق كل ذي علم عليم. ربما نحن نعلم شيئا غاب عن غيرنا، وربما علم غيرنا ما غاب عنا، كما قلنا في قصة الخضر مع نبي الله موسى: يا موسى إني على علم علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. فإذا جاء قال الله قال رسوله من متخصص يميز الحديث عند ذلك على العين والرأس، ما نقول والله مين قال هذا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إذا جاء الحديث سلمنا له الأعناق، لكن بشرط أن يكون صحيحا، وأن يكون الذي يأتينا بهذا متخصص في الحديث يعرف ما صح مما لم يصح. إذن هل هناك نسل بعد العصر؟ نعم، ما لم تصفر الشمس. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد ذات يوم فأخروه عن ركعتي الظهر فانشغل بهم، فلما صلى العصر قام فصلى ركعتين. إذن متى صلى الركعتين؟ بعد العصر. فسألته أم المؤمنين: يا رسول الله ما هاتان الركعتان اللتان لم أكن أراك تصليهما؟ فقال: جاءني كذا وكذا فهما هاتان، يعني هما ركعتا الظهر. قالت: ثم أثبتهما فما زال يصليهما، حافظ عليها على ركعتين بعد العصر. هذا لا يتعارض مع قوله لا صلاة بعد العصر، لأنه احنا بينا انه لا صلاة بعد العصر في وقت الايه، في وقت اصفرار الشمس، لكن تصليهما في البيت. وقد كان عمر رضي الله عنه العبد الصالح اذا رأى احدا صلى بعد العصر ضربه بالدرة. هذه من فوائد الدكتور فتحي، طول عمري بقول الدرة، فالراجل أفادنا قال الدرة، رجعنا الكتب اللغة لقينا الأمر كما قال الرجل فجزاه الله خيرا، فمن ساعتها بنقول الايه الدرة. شوف وفوق كل ذي علم عليم، ما تقولش أنا أبو علي، في أبو علي وفي أبو عبد الله وفي أبو أحمد، ها؟ فضربهم عمر بالدرة، ضرب بيضرب مين اللي بيصلوا ركعتين يصلوا بعد العصر ضربه. فلما سئل عن ذلك قال: وانتبه الى ما فعل العبد الصالح، قال: اني اعلم ان الصلاة في هذا الوقت كذا وكذا، اي ان الصلاة مشروعة، ولكني اخشى، انتبه الان، ولكني اخشى اذا طال الزمان ان يغفل الناس حتى تأتي الساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. ها فهمنا ولا ما فهمنا؟ يعني هو بيصلي العصر شاف واحد قام يصلي يتنفل، يقوم عامل ايه سيدنا عمر؟ ماسك الدرة ومديله علقة محترمة، يعني ضربة ضربتين حسب ما تيسر. ها ليه؟ ليس لانه يعتقد انه لا يجوز الصلاة بعد العصر مباشرة، لكنه يعلم ان الوقت الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ربما مع الجهل وطول السنين يظن الناس انه يستحب التنفل بعد العصر مطلقا، فيتنفلون ويتنفلون حتى يأتي وقت اصفرار الشمس فيتنفلون في الوقت الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. ها فهمنا أم نعيد مرة أخرى؟ إذن إن صليتها في بيتك فلصلاة العصر سنة تصليها في بيتك، تصلي ركعتين. نصليهما في المسجد؟ لا، سدا للذريعة. إذا كان عمر رضي الله عنه يخشى هذا، يخشى الجهل في زمن العلم، فما بالك بهذا الزمان؟ إذن للعصر سنة مستحبة بعدية، تصلي ركعتين ولكن صلي في بيتك. أنا أقول لكم الشباب اللي بيتعلموا السنة أحيانا يفقدون الحكمة فيفسدون من حيث يريدون أن يصلحوا. إحنا مرة كنا في مكة فدخل شاب في سن 20، نسيت اسمه، المهم فكنا في الحج فدخلنا مسجد الخيف، فلما دخلنا من المسجد كنا ثلاثة، كنت أنا وأخونا طه من طلبة العلم، طه الخويطر من أهل الإمارات، وهذا الشاب الثالث الذي نسيت اسمه. فدخلنا المسجد فنزعت نعلي وضعته لكي أمشي في المسجد على الحصير أو على السجاد حتى لا نفسد السجاد. وقام هذا الشاب الثالث ومشى بنعله داخل مسجد الخيف على ماذا؟ على السجاد. ترى ما الذي يحصل للسجاد لما أنا أمشي عليه بنعلي وأنت وهذا وذا؟ يحصل إيه؟ يفسد. فضج بعض الناس الجالسين قالوا يا أخي شيل نعلك. فهذا الشاب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم. حديث صحيح، صلوا في نعالكم. مسجد النبي بماذا كان يفرش؟ بالحصباء، بالحصى. ترى ما الذي يضير المسجد لما تصلي بنعليك على الحصى إذا كان طاهرتين؟ قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن وجد به فيهما أذى فليمسحهما بالتراب وليصلي فيهما. سبق شرحه في الطهارة، في أنواع كيفية تطهير النجاسات. ها يمسح النعلين ودخل المسجد المفروش بالحصى، هل هذا يزيل المسجد بشيء؟ طيب لما الآن يدخل الناس في مسجد كهذا المسجد الذي نحن فيه الآن كما فعل أخونا هذا الطالب ودخل بنعله وداس على السجاد، ما الذي يحصل؟ نفسد مساجد المسلمين. انظر الآن، هذا أتي من قلة الحكمة، من قلة الحكمة. لذلك لماذا قلنا أنه سيدنا عمر كان يضربهم؟ لأني أعلم بمجرد أن تصدر هذه الفتوى بهذا الحديث أعلم علم اليقين أن 90% من الحاضرين من الطلبة سيعملون حروبا أهلية في المساجد، قوموا نصلي بعد العصر. يا أخي لابد تراعي إيه؟ تراعي الحال، تراعي مقتضى الحال، ومراعاة مقتضيات الأحوال من أصول الشريعة. ألا ترى أن الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ما تسبهمش ليه؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم، يبقى ما تسبهمش ليس حرمة لأقدارهم، لا، لكنك لو سببتهم سيرجعون وماذا يفعلون؟ يسبون الله عدوا بغير علم. إذن هذا ما يتعلق بسنة العصر التي كان يؤديها صلى الله عليه وسلم في بيته قبل ساعة النهر. اجي عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. هي أربع قبل الظهر، واربع بعده واربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب.
أعد
هي اربع قبل الظهر.
طيب.
واربع بعده.
تمام.
واربع قبل العصر.
تمام.
وركعتان بعد المغرب.
تمام.
وركعتان بعد العشاء. وركعتان قبل الفجر.
تمام.
وصلاة الضحى.
وركعتان قبل الفجر. ربما كان يقرأ في الركعة الأولى في الفجر قل يا أيها الكافرون، وربما كان يقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد، وكان يخففهما، يخفف ركعتي الفجر، وربما قرأ قل يا أهل الكتاب إلى غير ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
وصلاة الضحى.
ننتقل الآن نفك دي يا عبد الرحمن عشان أعرف الوقت، أنا مش عارف أفكها. فكها عبد الرحمن. ننتقل إلى ما يتعلق بسنة الضحى. إذن هذه السنن اللي احنا قلنا عليها السنن الراتبة وغير الراتبة. 55. طيب نفتح لكم باب الأسئلة ونقف عند صلاة الايه، ونقف عند صلاة الضحى. اتركوا الآن، في عندك ورق؟ هات عشان دلوقتي احنا لنا ساعة الا خمس دقائق، نعطيكم كم دقيقة كده أسئلة. حاضر حاضر حاضر، دقيقة بس. يقول كان إذا قام من الصلاة المكتوبة كبر ورفع يده إلى حذو منكبيه وصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، كيف نجمع بين هذا وبين حديث أنه كان يرفع إذا قام من الركعتين؟ ها من عنده جواب؟ المثبت او المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. احسنت. او هذا باختلاف التنوع، هذا وصف صلاة وذاك وصف صلاة اخرى. تفضل عم الحج. إذا اصفرت الشمس، ما دام الشمس اصفرت ما يصليش. تحية المسجد هنتكلم عليها لأنه هي لسه النقطة الستة أو السبعة. التحية إذا دخلت وقت الكراهة صلي ركعتين تحية المسجد، بس ما تزودش عليهم. ما تجيش تقول أنا هصلي قضاء من اللي فات، صلي ركعتين تحية المسجد. حتى لو في وقت الكراهة، لو كان عليه وقت فات الظهر مثلا يصلي. من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حين يذكرها، يصلي المكتوبة اللي فاتته، الفريضة اللي فاته نسيانا يصليها في وقت الكراهة، تحية المسجد يصليها في وقت الكراهة، وهنيجي نتكلم عليها بعدين بتوسط. فهمت علي يا ابا؟ اين الذي لا يتمكن ان يصلي ركعتين قبل الفجر فهل يجوز ان يصليهما بعده؟ قلنا هذا تكلمنا عليه، فلذلك انا ما عدت اليوم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم ولما انفتل من صلاته وجد رجلا يصلي ركعتين فقال اصلاة الفجر مرتان؟ فقال يا رسول الله هاتان ركعتا الفجر لم أكن صليتهما، فسكت رسول الله. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أنه إذا فاتتك ركعتا الفجر تصليهما بعد الفجر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أقر ذلك لكن الأفضل أن تصليهما بعد بعد طلوع الشمس. والحجة عندنا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته ركعة الفجر فليصلهما بعد طلوع الشمس. إذن إذا صليت بعد الفجر مباشرة يجوز، والأولى أن تصليهما بعد طلوع الشمس. نعم. نريد توضيح مسألة أذان النساء في البيوت. سئلت عن هذه المسألة: هل تؤذن المرأة في البيت؟ فقلت: فنظرة إلى ميسرة. وقد نظرت فوجدت أنه ثبت عن السلف أذان النساء في البيوت. سئلت عن هذه المسألة من قبل فتوقفت وقلت: نظرة إلى ميسرة. ثم أكرمنا الله بعلم قد كان غاب عني، إنه ثبت في الآثار بأسانيد جيدة أن الأذان للنساء كان معروفا في زمن السلف. فالآن نقول: تؤذن المرأة في بيتها لنفسها ولأهل بيتها، لكن لا تؤذن في المساجد. هذه بدعة، هذه بدعة. إلا بتوع نيويورك وأمريكا دخلوها مش للأذان، دخلوها تصلي إماما. وإحنا خطبنا الجمعة لما حصلت الفتنة دي وبينا حكم الشرع فيها، فلا نعيد. أي نعم. أفكر. هل الصلاة على الكرسي تجوز أم لا؟ صلاة المريض الأصل أن يباشر الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الأصل في المريض أن يصلي وهو جالس، أن يباشر الأرض بالجلوس، إما متربعا وإما أن يجلس على هيئة التشهد. فإن شق عليه الجلوس وكان الأسهل أن يجلس على كرسي صح ذلك رفعا للحرج، ولكن الأولى أن يباشر الأرض. يباشر الأرض يعني إيه؟ يجلس. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لكن إذا شق عليه فيصلي على كرسي، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم.
أصل الحديث
عن المرأة ما أستحضر الآن، لكنه عند ابن أبي شيبة بوب عليه عبد الرزاق في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أذان المرأة، بوب إما ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق في المصنف، لكن الآن ما أستحضره. لكن الحمد لله رأينا أن له أصلا عند السلف. ها تفضل. سهي عن ختام الصلاة كذا. ختام الصلاة بالتسليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا ختام الصلاة اللي هي الأذكار هذا غلط. إيه هو اللي غلط؟ أننا نسميها ختام الصلاة. لا، ختام الصلاة بماذا؟ بالتسليم. أما الأذكار فهي مستحبة لكن ليس لها علاقة بالإيه؟ بصحة الصلاة. تمام؟ تمام؟ نعم. يا شيخ خالد جزاك الله علما وفقها في الدين وإياك، نرجو منك التوضيح في الكلام الذي ذكرته بالأمس وهو الانشغال عن طلب العلم بالكلام في أهل البدع. إيش أقول؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يقول الشيخ ابن عثيمين: لا ننشغل يا إخواني في بداية الطلب، لا ننشغل في أهل البدع. هناك من أهل العلم ومن طلبة العلم الأقوياء، هؤلاء الذين قطعوا زمانا في طلب العلم مثل هؤلاء يتصدر للكلام في أهل البدع ولا يسكت عن مبتدع أبدا ولا يسكت عن جماعة أبدا. كل من ابتدع، كل جماعة لها تكوين معين، لها طبقات هرمية، لها طبقات عنقودية، لها أمير، لها تكتل، احذر منها، هؤلاء من أهل البدع. لكن أنتم في بداية الطلب لا تنشغل بهذا، اشغل نفسك بطلب العلم. لكن أن تكون أنت في بداية طلب العلم وتتكلم فلان مبتدع، لا فلان ليس مبتدع، فلان كويس، لا فلان ليس كويس، ما شأنك بهذا؟ انشغل بطلب العلم، إذا طلبت العلم فهمت. أما الكلام في أهل البدع والقدح في المبتدعة هذا يترك لأهل العلم، يترك لطلبة العلم الأقوياء الذين أثنوا أعمارهم في طلب العلم. لكن يجي ولد لو سنة بيطلب العلم، فلان وعلان وتركان، يجي الآخر يتعصب، لا فلان كويس، هب جاهل مع جاهل، ضاع الأمر. اطلبوا العلم ولا تنشغلوا بهذا في بداياتكم، إنما تريد أن تعرف حال فلان، سل أهل العلم، سل طلبة العلم المشهود له. قال هذا مبتدع، انتهى. بعد ذلك تبدأ تتدرج. لماذا؟ هذا الذي أعنيه، فلا إفراط ولا تفريط ولا تميع ولا تشدد بغير علم، إنما الاعتدال. وكان هذه وصية الأكابر من أهل العلم، إن يترك مثل هذا لأهل العلم الكبار، أما أن ينشغل الصغار بهذا هذا والله ضياع للدين. هذا الذي أعنيه وهو قول أهل العلم. نعم. كيف نتعامل مع حديث 12 ركعة يوم الجمعة؟ ما له علاقة بيوم الجمعة؟ ما له علاقة؟ تتعامل معه كما جاء بحديث أم حبيبة أنك تصلي قبل الظهر، لكن الجمعة ما لها علاقة في الباب، فإذا فعلت ذلك فقد طبقت الحديث. نعم. أيوة، ما في سنة قبلية، فلا يندرج الحديث يوم الجمعة، لا ينطبق يوم الجمعة في هذا التفصيل. واضح؟ أين؟ سمعت بعض مشايخ السنة الألباني بيقول دون الصلاة، فهل يجوز ذلك؟ مش فاهم السؤال، إذا كان صاحب السؤال إيش؟ عبد الله. الأولى أن يقول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأولى. نعم، لاحظنا أن الشيخ الألباني يكتفي أحيانا بقوله عليه السلام، وكان الأولى له أن يجمع فيقول عليه الصلاة والسلام، وربما فعل هذا بعض السلف وبعض الأئمة. واضح؟ والأولى أن يجمع في السلام بين السلام والصلاة. أين؟ ولا الألباني معصوم؟ لا والله ما هو معصوم. أين؟ وما حكم الصلاة والسلام على بقية الأنبياء عند سماع أسمائهم؟ أهي واجبة أم لا؟ نعم، هي للوجوب أقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أنبياء الله ورسله فإنهم أرسلوا بالذي أرسلت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يصلى عليهم، عليهم الصلاة والسلام. واضح؟ لكن إن قال أحد بالوجوب قلنا به، وإلا اكتفينا بالاستحباب. فهمت علي؟ هذا سبق الكلام في مسألة التشهد. يا فضيلة الشيخ، لا يجوز، هذه لأهل العلم، استعمال هذه الألفاظ لا تجوز، ولذلك يجب أن تقطع هكذا. نعم. ومش معنى كذا أنك تتجرأ علي، لا لا، فلا ترفعني ولا تتجرأ على من يعلمك، وخير الأمور الإيه؟ الوسط. جزاك الله خيرا وزادك علما، آمين ولك مثل. سؤال: ما مدى صحة حديث خلق الله التربة يوم السبت، هو حديث أخرجه الإمام مسلم، ولكنه من الأحاديث التي انتقدت عليه، انتقده في هذا الحديث جمع من أهل العلم، ودافع الألباني عن الإمام مسلم بخصوص هذا الحديث. وعلى كل فالمسألة فيها كلام كثير، سمحنا لك مرة بس. ايش؟ ستة لعنهم لعنهم الله، هو الى الضعف اقرب، هو الى الضعف اقرب. من احدث في مسجدنا حدثا، لا لا، هذا حديث البخاري، ليس بهذا اللفظ، ليس بهذا اللفظ. يا ابا هريرة علم الناس القرآن وتعلمه، وتعلمه فانك ان مت وانت كذلك زارت الملائكة قبرك، منكر، حديث منكر، وان اشتهر في الاذاعات والتلفزيونات منكر لا يصح. ما حكم من ابتسم في الصلاة؟ طيب، تكلمنا عليها في مبطلات الصلاة؟ ما تكلمنا؟ طيب، العمل الكثير يبطل الصلاة، فإن ضحك فلا أعلم خلافا بين أهل العلم بطلت صلاته. يعني لو ضحك و كهكه زي ما انتم بتكهكهوا دلوقتي، لا اعلم، حسب علمي لا اعلم خلافا بين العلماء ان الصلاة بطلة، لكن ان ظهر منه بدايات الضحك، بدايات التبسم، ففيه نزاع بين اهل العلم، والاولى اتركه وابتسم بعدين، الاولى تركه، اما البطلان ففيه نظر. تكلمت فيها في المصطلح، اتكلمت في السلف، قلت نفس الكلام ده، فصلت، قلت ايه؟ على كل حال، على كل حال، اما الضحك المعلوم فهو يبطل باتفاق، واما الابتسامة فهي موضع نظر، والبطلان يحتاج الى دليل صريح، الا اذا اتفقوا، ولم يتفقوا في التبسم وبدايات الضحك. ها عبده، ان يكرر سورة الفاتحة مرتين في ركعة بدعة، بدعة، ليس لهذا اصل. كرر النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض، لكن في ركعتين مختلفتين. نسي هنعمل إيه؟ هنذبحه؟ نسي. تعمد هذا أخطأ، والصلاة صحيحة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين بعد العصر وينهى عنهما؟ جزاك الله خيرا، ذكرتني بما أردت أن أبينه لكن نسيت. جاء في حديث انه لما صلى هاتين الركعتين بعد العصر سئل انصليهما اذا فاتتنا او اذا انصليهما، فقال لا. لكن هذا حديث ضعيف منكر لا يصح، كأنه عند الامام احمد او عند غيره، لكن جزما هو ضعيف لم يثبت. كيف ترتيب؟ لا لا، حديث أم حبيبة مبين مفسر بهذا الترتيب. جاء في حديث آخر مطلق في حديث غير أم حبيبة، وسيأتي الكلام عليه في صلاة الظهر. فهمت علي؟ ها آية أبو شاكر.
طب ما في الشافعي هو
لسه يا حبيبي لسه احنا بنقول يا هادي لسه الشفع والوتر والذكر والانثى كله هيجي. ما تستعجلش لسه خلق الانسان من عجل. احنا قلنا الراجل ذكر 12 منها الوتر هيأتي الكلام عليه. ماشي يا ابو شاكر؟ هيجي الكلام عليه. ها طيب شوف الوقت علشان ايه نختم ولا بدري ايه لحاجة تعرف. اخر سؤال ان شاء الله.
هل يجوز الصيام عن المريض الميؤوس شفاؤه؟ لا، اذا كان مريضا لا يرجى شفاؤه لا يصوم عنه احد، ولكنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وثبت عن ابن عباس وعن أمنا عائشة بإسنادين صحيحين قال: إذا عجز الشيخ عن الصوم العجوز والشيخ الكبير أفطرتا وأطعما عن كل يوم مسكينا. والله أعلم.